الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ذكرى الإسراء والمعراج تطيف بنا في هذه الفترة، وهذا أمر يدعونا أن نتحدث فيها بين الشبهات والحقائق. لكن ليس حديثنا يعني أن ذكرى الإسراء والمعراج حدثت في هذا الشهر، شهر رجب، أو كانت ليلة 27 كما يشيع ويشتهر. تاريخيا لم يثبت أن الإسراء والمعراج حدث في شهر رجب أو في ليلة 27، ونحن لا نرى مانعا أن نتحدث عن هذا الأمر طالما أن الناس متشوفون للحديث أو للتساؤل عن الشبهات الواردة في هذا الأمر. لكن نقدم بديا أو بادئ ذي بدء بهذه الحقيقة التي محصها كثير من المؤرخين والمحدثين كابن كثير وابن رجب وغيرهما، وبالتالي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين في أي وقت. لو جئنا الآن نتحدث عن غزوة بدر أو أحد أو الخندق لما كان هناك بأس، لكن لابد أن نبين الحقيقة، لأن هناك شبهة فيما يتعلق باليوم الذي حدثت فيه هذه الحادثة أو هذه المعجزة التي كانت تكريما، أي تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نذكر متى زمنيا، متى كان الإسراء والمعراج. جمهور المؤرخين وكتاب السيرة على أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات، ومن هنا لم تكن هذه المعجزة الخارقة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة تحدي، يعني لم تكن معجزة يستدل بها على صدقه صلى الله عليه وسلم في دعوة، كما كان إبراء الأكمة هو الأبرص وأحياء الموتى مع عيسى عليه السلام، أو كما كان فلق البحر أو إلقاء العصا من موسى عليه السلام معجزة للتحدي. لأن الإسراء والمعراج لو كان للتحدي لكان في بادئ الأمر، لذلك المعجزة التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا القرآن الكريم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هي القرآن وهي المعجزة العقلية. وكلما نضجت البشرية كلما كان التحدي العقلي هو الأكثر ملائمة. بلغت الإنسانية رشدها، ومن هنا كان الأمر أمر التحدي العقلي، أمر الإعجاز العقلي، أمر وضع الناس أمام يعني أمام هذه المعجزة. وكان هذا من أول يوم نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحي إليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم وجه الخطاب إلى من يكون في شك من أن محمدا وهو الصادق الأمين، من أن محمدا غير رسول أو افتراه من عنده، فليأتي بكتاب مثله. وأروع ما كان في هذا التحدي أن الخطاب فيه كان للجميع، فأتوا بكتاب مثله إن كنتم صادقين أن محمدا ليس رسولا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، لم يكن التحدي للبشر فقط، وإنما كان للبشر أو للإنس والجن. هذا يعني دليل على إيه؟ إن يكن هذا دليلا على شيء فإنما هو دليل على قوة هذا التحدي وقوة هذه المعجزة، وأن الله تبارك وتعالى الذي أرسل رسوله بهذا القرآن أرسله بدليل صدقه، لأن يعني وظيفة المعجزة هكذا، كأن المعجزة تقول أو تتكلم عن الله عز وجل لأنها من عند الله، صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. ومن هنا نستطيع القول إن معجزة الإسراء والمعراج ليست معجزة تحدي لمن كان في شك من أن محمدا رسول، أو بعبارة أخرى ليست معجزة إثبات صدق الرسول في دعواه أنه رسول من عند الله، لأن هذا التحدي كان منذ تنزل القرآن. وطبعا سورة الإسراء وهي فيها حدث الإسراء، آية الإسراء، وفيها أيضا الآية الكبرى فيما يتعلق بالتحدي ليس للعرب وحدهم وإنما للإنس والجن، والآية الكبرى موجودة في سورة الإسراء المفتتحة بالحديث عن الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، أيضا إحدى آيات سورة الإسراء. والإسراء كان في مكة، لكن قبل يعني هذا التحدي يعني للإنس والجن كان التحدي لغيرهم، يعني للعرب. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بكتاب مثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. عجز العرب، فدل عجزهم على عجز غيرهم. ليه؟ لأنهم هم المعروفون بالبلاغة، بالفصاحة العربية، اللسان العربي، هم أقدر الناس على أن يأتوا، يعني إن كان في مكنتهم أن يأتوا بصورة بعشر صور بمثله، بكتاب مثله، لكن حيث عجزوا، وذلك بعد أن أعطاهم الله الوسائل أو الآليات، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم حاميم، إلى آخر هذه الفواتح للصور التي كانت تعني أول ما تعني إن هذا القرآن مؤلف من جنس ما تنظمون منه خطبكم وقصائدكم وأحاديثكم. وإن كنتم في ريب، فهو لم يأتي من إيه؟ من حروف غير اللغة التي تتحدثون بها، وحروف القرآن الكريم لا تخرج عن هذه الفواتح، وبالتالي كان الإعجاز بالمعجزة العقلية. تحدي بالقرآن ليس فقط بالنظم، وإنما باللفظ وبالمضمون وبالغايات وبالهداية وبما فيه من قصص وبما فيه من وعد وبما فيه من وعيد، بما فيه من ترغيب، بما فيه من ترهيب، بما فيه من نظام تشريعي بلغ الغاية، بلغ القمة. وكما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وإلى الآن يعني لم يكن الإعجاز مرحليا أو وقتيا أو في فترة معينة، لا. ليه؟ لأن الرسالة بالقرآن رسالة خاتمة، ولأنها حديث للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك الأمر متاح مع التقدم العلمي المذهل، مع التقدم التقنيني أو القانوني المذهل، مع التقدم التشريعي المذهل أمامهم. وأساطين القانون الآن وفي معقل يعني في معقل الآخر من يتحدث بإنصاف وبتحليل ويقول الشريعة الإسلامية آن لنا أن نعود إليها ونقبس منها ونصدر عنها لأنها بلغت القمة فيما يتعلق بالتشريع. رجال الرسالات السماوية السابقة أيضا ما داموا منصفين ويحكمون العقل ولا يصدرون عن حكم مسبق حكم عاطفي مسبق وإنما يجيلون عقله ويحررون حكمهم ثم يصدرون قرارهم أو نتائجهم. فبالتالي ترون الإنصاف ليس فقط منذ يعني ليس فقط وقت نزول القرآن وإنما هو إلى يعني هذه الأيام وإلى ما بعد هذه الأيام وكما تقرؤون جميعا ولست يعني في يعني في فسحة من الوقت حتى أستعرض لكم شهادات المنصفين. إذن جاء الإسراء والمعراج كتكريم مؤنس للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ثم ماذا كإرهاصات بما سوف يكون عليه الأمر بعد قليل. ليه؟ قمة الإيذاء وقمة التحدي من قلاع الشرك كانت قبيل الإسراء والمعراج وحادثة الطائف ويعني سفر الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقله أو هجرته إلى الطائف يدعو لعله يعني وقد صادف الناس عنه في مكة موطنه وبلده حيث أقاربه وذووه ومعارفه راح إلى الطائف فلم يكن الأمر أحسن حالا منه في مكة والناس هناك أغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم يسخرون منه أو يسبونه أو يصيحون به أو يقذفونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين وهو لا يعني يضجر ولا يشكو لمخلوق ولا ييأس من روح الله ولا ينقطع منه الأمل في الهداية للناس وإن طال الأمد ويعني رق له اثنان من أصحاب المزارع مزارع الكروم وأرسل إليه يعني عداس يعني غلامهما بقطف من العنب فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم فاستغرب هذا العداس استغرب هذا لأن هذا الكلام لم يسمعه من ذي قبل لكن بعد حوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الرجل أن هذا نبي ورسول فيعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان هذا بمثابة يعني علاج للجراح التي أصابته نفسيا من هذا الصدود لأنه صلى الله عليه وسلم كان يردد لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من أحسن حاجة في يعني في المال وكان يضرب المثل في هذا الوقت ب يعني كرام الإبل وهذا يعني حديث أو هذه حكمة نبوية يعني رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عندما قال وقد كلف بمهمة عسكرية في خيبر أقاتلهم يا رسول الله حتى يكونوا مثلنا فقال لا يا علي ادعوهم أولا يا أخي ادعوهم إلى الله فلعل الله أن يهديهم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن دي كانت ترطيب نفسي وتلطيف ويعني مسح عن جبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه حاليا. وبالتالي عاد إلى مكة، لم يستطع أن يدخل مكة إلا في جوار بعض العرب أو المشركين. ثم ما لبثت الآيات التكريمية أن توالت تترى، لأنه آية الإسراء جاءت متى؟ جاءت عقب سورة النحل، وسورة النحل في آخرها أمر بالصبر وأمر بوقاية النفس بهذا الصبر حتى لا ييأس المرء، لأن المرء إذا يأس يعني أصيب بالإحباط فقعد عن العمل. الإسلام لا يقعد بأتباعه عن العمل مهما كانت الصعاب أو مهما كانت الظروف أو مهما كانت الليالي الحالكة. الإسلام بيفرض علينا دايما أنه بعد الليل بيبقى فيه نهار تبزغ الشمس يطلع الفجر، وبيقول لنا دايما إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كان الإسراء تجسيدا أو ترجمة لنتائج الصبر الواثق، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم أن لم يؤمنوا، لأن الهداية من الله، الهداية الفعلية، أنت تهدي الهداية الإرشادية، وما عليك إلا البلاغ. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد. ثم يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي يعني لا تهدي، لا تخلق الهداية، لأن خلق الهداية وتوجيه الناس إلى الهداية وتبصير الناس بأشعة الهدى الخلق ده من الله أو لله. أما أنت فما عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت نذير. وبالتالي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا تتناقض مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لا تدل بما تبلغ وبما تعلم، تدل وترشد إلى صراط مستقيم. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. اللي بيبصر ده بيكون أهل لأن يهديه الله، ولذلك ربنا بيقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ويقول ماذا؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذن إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تخلق الهداية، وإنما يخلقها الله، ودي بتريح الداعية. وريحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له قبل كده ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم ماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم بتفريج الهم، بتقوية الرجاء، بتعميق الأمل، بمد البصر إلى ما سوف يجيء مما وعده الله عز وجل، حتى لا يحتبس المرء في اللحظة الحرجة أو الشديدة أو المكروبة، لأنه أيضا ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقبلها وللآخرة خير لك من الأولى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لكن متى؟ هذا أمر يحدده الله، ليس إلى الإنسان، لكن المضمون العام إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله مع الذين اتقوا بإيه؟ بالصبر حتى لا ينتابهم الجزع ولا ينتابهم الكبت أو ولا ينتابهم الإحباط ولا التثبيط ولا القعود عن العمل. يعني ما أجمل أن يكون الإنسان يعني في تجارته لم يربح ويعمل ويدرس أسباب عدم الربحية. ما أجمل أن يعمل الطالب الذي أخفق دون أن ييأس ودون أن يصاب بالإحباط، يعمل يدرس أسباب الفشل أو أسباب الإخفاق. فإذا ما عمل الإنسان كل ما يستطيع فلا عليه. كذلك كان الأنبياء والمرسلون، لكنهم مع ذلك كانوا يحبون أن يهتدي أقوامه. هنا علم الله نبيه أن يصبر وألا يحزن عليهم وألا تضيق نفسه بمؤامراتهم. ليه؟ إن الله معك، إن الله مع وأنت، إن الله مع الذين اتقوا وأنت سيد المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأنت سيد المحسنين. وبالتالي المعية الإلهية بالنصرة بالتكريم تأتي مباشرة. آية الإسراء والمعراج تعبيرا عن صورة رائعة متألقة مشرقة من التكريم الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، بادئة بماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى يعني كأنه انتقال من مجال الشدة، مجال الضيق، مجال الهم، مجال شعور البعض بشدة الأذى، بظلام الشدة، بظلام هذه الشدة. انتقال مش بس في يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ده كمان العروج إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى، ده شيء من التكريم وشيء من الإرهاص بأن شأن الأمة المسلمة شأن خطير، وأن الأمر لن يظل هكذا وإنما سوف تنطلق. ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات؟ بلى رأهما رمزا. لماذا؟ رمزا لانتشار الإسلام في هذه المناطق في مصر وفي العراق، كما رأى أو كما صلى في المسجد الأقصى. رمزا لماذا؟ لانتشار الإسلام هناك في الشام. وكل هذا حدث بعد قليل. فيعني كان الإسراء والمعراج تكريما للنبي، وكل تكريم للنبي تكريم لأمته، وكل تعليم للنبي تعليم لأمته. وبالتالي ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. من الشبه اللي يعني موجودة في حدث الإسراء والمعراج ونحن كنا مع الطائف، الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخره. أيضا هذا الدعاء يعني لم يثبت من طريق صحيح، وإن كان الأنبياء والأولياء والأصفياء والأتقياء والأنقياء كل هؤلاء لا يشكون إلى أحد من الخلق، لأنهم يعلمون أن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبالتالي شكوى المرء إلى الله كما أن توجهه إلى الله وحده بالعبادة، وكما أن توجهه إلى الله وحده بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا إليك لا إلى غيرك نشكو. ويعني هذا أمر يعني بديهي أو بدهي، لكن الحديث نفسه يعني لم يثبت من طريق صحيح. ومن أراد منكم أن يستوثق لهذا فأمامه على سبيل المثال سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني، الحديث رقم 2933 بيعطينا المجال وبيدينا الحيثيات وغيره أيضا من المصادر كالسيرة النبوية ومن المصادر الأصلية أيضا هذا الكتاب يعني يتكلم عن هذا الأمر. المهم أن هذه شبهة، لكن ليس معنى الشبهة أن الالتجاء يعني ينبغي أن يكون لغير الله، لا، الالتجاء في الإسلام إلى الله. في اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك دكتور؟
تفضل يا أخي، أهلا بك.
شلون أحوالك؟
الحمد لله يا أخي.
أنا قرأت في أحد كتب السلف أنه لا يجوز أن يسمي واحد نفسه أبو النور، وأنا رأيت اسمك الدكتور أحمد يا أبو النور، فأفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخي أين قرأت هذا؟
في بعض الكتب وسمعته على القنوات.
يعني هو خد بالك
إنما الله.
طيب
ماشي. أنا لست انتقادا يعني.
لا
فضل. جزاكم الله خيرا.
أهلا بك.
فقط حتى تزول الشبهة عني.
يعني هو يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكلمة أبو النور، ما المراد بالنور؟ النور اللي هو على قدنا، مش النور اللي هو يعني نور السماوات والأرض. فاللي بيحرم هذا الكلام يمكن بتنعطف أفكاره إلى يعني الله نور السماوات والأرض، يبقى ما يصحش إن حد يقول أبو النور. لكن إذا كان يعني النور نسبي ولله المثل الأعلى، ولا يخطر بذهن من سمى هذا الاسم أن يكون الأمر يعني مقتحما هذا الحرم، ولا يدور بخلد إنسان أن يتصور في الكنية أو في الاسم أنه يعني إيه حمى الله عز وجل. لا، حمى الله هنا مصون. وأما كلمة أبو النور يعني أبو زاد، حتى ما إيه رأيك في أبو الأنوار بقى؟ أبو الأنوار اللي هي على قدنا، اللي هي النور البسيط ده، وهذه تسمية سماها الأجداد، ويعني درجنا على أن ننتسب إلى آبائنا وإلى أجدادنا، وبالتالي لم يضر بأذهاننا هذا الذي دار بذهنك أو بذهن من اعترض على التسمية. لكن على أي حال يعني احنا بنرحب بأي تساؤل، والملمح إذا كان يعني يلمح هذا الذي ذكرته يعني كتر خيره، لكن لا يدور بخلد من يسمي نفسه أبو النور أو ينتسب إلى أبو النور أنه يقتحم حريم ويعني حرم الله عز وجل إطلاقا، لا يدور بخلد مؤمن هذا الأمر. فاطمئن. نعود إلى ما كنا فيه، وهو أن الإسراء والمعراج فيه يعني حقيقة، لكن في شوبة من زمان ألقيت بعض الناس وبعض المؤرخين. يقول يا سلام، بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته الإسراء والمعراج يعني تردد في أنه يحدث الناس بما رأى، لكن لم يلبث أن حدثه لملابسات حدثت، ويعني أبو بكر وغيره، فتحدث المؤرخين بعضهم بيقول إيه، فصدقه عميق الإيمان، وكان أول من صدقه في هذا أبا بكر الصديق، وكان هذا اليوم هو الذي سمي فيه الصديق، لكن ارتد كثير ممن كان أسلم. ألا كثير ديا لا يعقل. ليه؟ لأن الذين أسلموا في هذا الوقت ده كانوا مر على إسلامهم يا أخوانا، مر على إسلامهم يا 10 سنين يا 12 سنة، واللي كان لسه بيفكر يدخل الإسلام ده يعني أفراد معدودة لم تذق أو لم يتذوق حلاوة الإيمان أو حلاوة الإسلام أو لم يتفقه في الدين. ولعلكم تذكرون معي سؤال هرقل لأبي سفيان، وأبو سفيان كان مشركا، وده كان في الفترة اللي هي هدنة الحديبية بعد الهجرة بحوالي 6 سنوات أو 7 سنوات. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله أو كتبه إلى الملوك والرؤساء، ومنهم هرقل عظيم الروم في الشام، فطلب يعني من تجار العرب من يعني يمكن أن يسأله ويعني يخبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم منه. فجاء أبو سفيان وسأله من ضمن الأسئلة: هل يرتد أحد ممن أسلم سخطا على دينه؟ معنى الكلام قال له أبدا، الناس دي ساعة ما بتخش الإسلام وبتعرف الإسلام بتتذوق حلاوته أبدا ما بيرتد. كلمة الرد يا أخواننا دي عملية كبيرة، إحنا نقول ضعاف الإيمان لكن الرد صعبة. ليه؟ اقرأوا معي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إيه الحكاية؟ بعض الأعراب حتى يعني الآل هنا للعهد وليست للجنس وليست للحقيقة وليست للعموم، قال للعهد، يعني الأعراب اللي هم لسه داخلين الإسلام كانوا متصورين إيه؟ إن الإسلام ده اللي يدخل الإسلام يبقى يعني يشارك الجيش عشان ياخد الغنيمة. هو الإسلام عبارة عن يعني الحرب، ده الإسلام سلام قبل الحرب، واللي بيدخل الحرب ده إما أن يدخل لإعلاء كلمة الله فيكون صادقا وإلا ما بيكونش مجاهد. فهم تصوروا أنه يلا يبقى يستحقوا. فربنا أنزل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالصحيح في التعبير أن يقال صدقه عميق الإيمان و يعني كذبوا ضعاف الإيمان. ضعاف الإيمان ده ما بنعتبرهمش من المسلمين حتى يكونوا مؤمنين، كما قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. اتصال تاني، أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت دكتور، لو عايز أسأل حضرتك
سؤال. نعم. ارفعي صوتك لو سمحت،
مهم جدا ومحتاجة رد فيه.
نعم.
يعني دلوقتي
ارفعي صوتك لو سمحت،
حضرتك مهم جدا. حضرتك دلوقتي حضرتك
اتفضلي.
في وظيفة، والوظيفة دي طالبين مننا ان احنا لازم ندفع فلوس لولا ما نقدر احنا نلتحق الوظيفة دي.
خارجين بنية ايه قلتي؟
نعم،
خرجت بنية ايه بتقولي؟
انا اتخرجت من كلية. نعم
ما ايوه، تخرجت من كلية ايه؟
كلية علوم.
كويس، اتفضلي.
علوم حضرتك.
اتفضلي. نعم.
وبعدين هم طالبين مننا لازم اللي هيتعين في الوظيفة دي يدفع مبلغ معين. هل كده احنا تبع حديث الرسول بيقول لعن الله الراشي والمرتشي؟
نعم.
وهل ان احنا كده يعني هيبقى لنا ذنب لو دفعت المبلغ ده والتحقت الوظيفة دي؟
كويس السؤال ده. احنا يعني اجبنا عن مثل هذا السؤال سلفا وقلنا: بداية الرشوة حرام ودافعها آثم ومستقبلها أكثر إثما، وإذا كانت الرشوة يترتب عليها أن آخذ حق غيري وأفضل بهذه الرشوة عن هذا الغير الأدفع تبقى حرام في حرام، ويبقى أنا حاكل حرام، ويصدق على هذا الراشي والمرتشي ما جاء في الرشوة وما جاء من النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، لأن يعني الوظيفة لابد أن تكون يعني حلال. يعني أنت عارفة أنه ابن آدم سيسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق، من أين اكتسبه. إذا كان الإنسان منا حيتخذ الرشوة هي الوسيلة للاكتساب أو للراتب أو للوظيفة، فبئست الوظيفة وبئسة الأموال اللي هي بتيجي عن طريق هذه الرشوة. أنا بقول أهو محددة، إذا كانت الرشوة تدفع ليؤخذ بها حق الغير وهذا الغير هو الأولى، يبقى حرام في حرام، حرام مركب كمان. أما إذا كان الرشوة ليأخذ المرء حقه فقط، يبقى الإثم ليس عليه هو وإنما على من منع حقه حتى يدفع الرشوة، ويبقى الأمر هنا الحرمة تتمثل في من يكون معوقا لوصول الحق إلى أصحاب الحق حتى يدفعوا هذه الرشوة. يعني هذا هو الشخص الآثم، وهذا هو آكل أموال الناس بالباطل. لكن اللي مش لاقي يعني سبب أو آلية أو وسيلة غير أنه يدفع هذه الرشوة، يبقى ده يعني إيه بقى؟ يبقى ده يعني يدخل فيه إلا ما اضطررتم إليه. لكن إذا كان يمكن أن يبحث عن عمل آخر بديل لهذا العمل ودون أن يدفع الرشوة فيكون أحسن وأحسن، والله الموفق. نعود إلى ما كنا فيه، دي شبهة أخرى فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، أنه ارتد كثير. لا، وده كلام يعني يقرأه الذين يحبون أن يقرأوا في كتب السيرة وكتب التاريخ، لا ومردود، يعني أنا ما مش أنا اللي برد، بس لا ده جهابذة المؤرخين والمحدثين أيضا وكتاب السيرة ردوا على هذا وقالوا غير معقول. ليه؟ لأن الإسلام كان اشتد. هو إيه حكمة أن تطول فترة المعاناة في مكة؟ الحكمة واضحة، أنه الناس اللي حيأسسوا الدولة يكونوا ناس أشداء في الحق، وإيه وأشداء على أولياء الباطل، وإيه ورحماء بينهم، وإيه ويمكن أن يعتمد عليهم في بناء الدولة وفي تنفيذ التشريعات وفي إعطاء الأسوة والقدوة. وبالتالي هؤلاء كان لابد من تربية تأخذ وقت كبير، وفعلا هؤلاء هم الذين فتحوا الشرق والغرب، هؤلاء هم الذين نشروا الإسلام ونصروا المسلمين، وهؤلاء هم الذين نشروا السماحة والعدالة والحرية والأمن في العالم، وهؤلاء هم أيضا صناع الحضارة سواء في الجزيرة العربية أو في شمال أفريقيا أو في أوروبا أو في أي أو في يعني جنوب شرقية آسيا، في أي مكان سطع فيه نور الإسلام كان هؤلاء هم أساس هذا كله. وطبعا أنتوا عارفين أنه يعني في عهد عمر انتشر الإسلام في الشام وفي العراق وفي دولة الأكاسرة وأيضا في شمال أفريقيا ومنها مصر، ثم في عهد عثمان انتقل الانتشار إلى نواحي الصين ونواحي أفغانستان ونواحي روسيا. يعني عايز أقول أن هذه الحقبة كانت مصنع لإيه؟ للبطولة، كانت مصنع للرجولة، كانت مصنع للإيمان والتقى، كانت مصنع للأخلاق القرآنية. فمش ممكن أبدا نيجي في قمة هذه الفترة ونقول عشان النبي بيحدثهم وبيقولوا الله ده ديا الرحلة ديا من مكة إلى بيت المقدس تاخد شهر رايح والعودة شهر جاي، يجي يقول في ليلة وقبل الفجر يكون عندنا ويقول أنا طلع ده ما أعطاكم الأدلة، قال لكم أنا قابلت القبيلة الفلانية ويعني دللتهم على شيء معين وشربت من إيه من بعض الآنية واستمع هؤلاء إلى صوتي وقالوا ده هذا صوت محمد، وأيضا وقال في قبيلة يعني القافلة سوف تأتيكم يوم كذا ساعة كذا يعني أو يعني في وقت معين، وكان هذا الذي قاله هو الذي حدث بالفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى دليل على صدقه، أنتم عارفينه منذ نعومة أظفاره لم يكذب قط، ويعني وأسلم المسلمون داخل المجتمع العربي وخارج المجتمع العربي على أساس صدقه صلى الله عليه وسلم مع الناس وصدقه مع الله من طريق الأولى. فالشاهد إن دي شبهة لا نستطيع أبدا أن يعني نمر عليها مرور الكرام، وإنما لابد أن نفندها. بعد كده يعني إيه كلمة يعني سبحانه وليلا وأسرى بعبده؟ بتيجي شبهة تانية لا زالت مع كثير من العلمانيين إلى اليوم، يقول لك إن مش ممكن يقول لك وحدة الوجود، ووحدة الوجود في خلالها نقدر نشوف في أي مكان. يا أخي احنا خلي بالكم نحن لا نتحدث عن مذهب وحدة الوجود، كلام ده يعني اختراع بشري، ووحدة الوجود بتدي يعني بعض القائلين بها يعني نظرات خارقة وحس خارق والكلام ده كله، وهذا لم يعطى لأحد من الأنبياء والمرسلين، فكيف يعطى لبشر عادي؟ الآية كيف تكون آية وكيف يتحدث المولى سبحانه بكلمة سبحانه؟ كلمة سبحانه دي معناها إيه؟ تنزيه الله عن العجز، وإيه كمان؟ وإثبات كل كمال له. متى تقال كلمة سبحانه؟ تقال كلمة سبحانه عند أمرين. الأمر الأول أن تحس بجمال باهر، بجمال يعني ترى نفسك مشدوها أمامه. إيه يعني إيه المأتة؟ إيه المنزع؟ إيه من الذي سوى وأبدع؟ لا تملك يعني، تخيل نفسك في، قول معايا، في قمر صناعي ولا في كوكب من يعني من في سفينة من سفن الفضاء، وأمامك الكون، جزء من الكون، لا أقول الكون، لا جزء من الكون، أنت رايح على القمر ولا رايح على يعني وعلى رايح تدور حول الأرض إلى آخره في مدار يعني محدد، أنت بتشوف يعني الأمور، بتشوف يعني جزء كبير أو قليل حسب رؤيتك، لا تملك إلا أن تقول سبحان الله. ليه؟ جمال، إبداع، تنسيق، عظمة، عين بتشوف ما لا تراه العين العادية. أيضا تقال كلمة سبحانه عند استشعار أو عند إيه ما يكون الشأن، استبعاد شيء معين أو استنكار شيء معين. لا شك أن المشرك بقى، مش المؤمن، المشرك أو المادي أو العلمان النهاردة يقول مش ممكن رحلة. يا أخي ده الرحلة كانت على البراق، البراق ده من البرق، من يعني سرعة الضوء يعني وأكتر، والله عز وجل ليس محتاجا إلى أي حاجة، يقول للشيء كن فيكون. ما معنى أن نتوقف عند هذا الأمر؟ شوف عشان كده بتبدأ، مش بيقول سبحانه أسر الله بعبده وسبحان من أسر، لا ده من أول حاجة، أول شيء، أول كلمة سبحان الذي أسرى. يبقى معناها الأمر بقى ليس للبراق وليس لجبريل وليس للإيه للطبيعة وليس للكون وليس للمادة، وإنما سبحان الذي أسرى بعبده. إذن هو المتولي للرحلة. فعشان كده بتيجي كلمة سبحانه يعني إيه؟ يتنزه الله عز وجل عن أن يعجز أو عن أن يتصور أو أن يتصور متصور أن ربنا ما يقدرش يعمل، لا، سبحان الذي أسرى، يعني له الكمال، له القدرة، له العظمة، له الإرادة. الله، هو الإسراء ده يحتاج إلى إيه؟ كن فيكون. الله، الكون كله يا أخوان، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الكون كله، وإحنا لسه ما وصلناش إلى يعني أقول لكم واحد من إيه، من مليار ولا واحد مليار، ولا وصلنا. شوفوا الآية الكريمة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دايما هذه الآية شاخصة وحية إلى أن تقوم الساعة. كل، وهذا خطاب مش بس لبعض الأمم ولا لبعض الناس، لا، ده العالم كله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمر الله عز وجل إذا أراد إسراء بنبيه أن يقول له، أن يقول للإسراء كن فيكون، كن. وليست كلمة كن معناها الكاف والنون، لا، ده معناها إشارة إلى السرعة. ده كلمة كن دي معناها تكون، كن، يعني مش معناها الأمر اللي هو بين الكاف والنون، ده هو تكون، يعني إيه إصدار الأمر الإلهي؟ بتكون شيء معين، بتكون العالم، بتكون السماء، بتكون الأرض. بإيه؟ بحدوث الإسراء، بيحدث، لا يحتاج الله إلى إيه؟ إلى أي شيء، إلى وسط. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له لهذا الشيء كن فيكون. ثم خلق آدم عليه السلام من غير أب وأم، ثم خلق عيسى من غير أب، فلما امترى بعض من امترى أو شك بعض من شك، قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني فكان. أنتم بتستغربوا أمر عيسى، ثم استغربتوش أمر آدم ليه؟ ده أمر آدم أعجب من أمر عيسى. والله عيسى معه أمه، لكن آدم لم لا أم ولا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إيه الحكاية؟ كن فيكون، خلاص. سواء كان له أب وأم، سواء أو له أب بس أو له أم، يعني لا تتوقف الأمور عند أسبابها المادية المعتادة. نيجي للإسراء. أراد الله عز وجل أن يكرم نبيه وأن يكرم أمته، وبدأ حديثه عن الإسراء سبحانه بكلمة سبحانه. سبحانه يعني معناها اوعى حد يشك، اوعى حد يفكر في أن الإسراء ده ما يعني كان معضلة بالنسبة لربنا، ده جايبه تكريم. وعشان يبقى تكريم يبقى في جزء قليل بقى الله هياخد جزء كبير، او هتبقى رؤية، وهنيجي نتكلم عن النقطة دي بعد كده. الله يبقى ياخد فيه شهر رايح وشهر جاي، يبقى ايه هيقول سبحانه ليه؟ سبحانه جاي علشان ايه؟ عشان هذا الامر العظيم اللي هو مع المسافات الهائلة والمسافات التي لم يستطع احد ان يقدرها. والله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى معروف المسافه، لكن المسافه اللي هي بين كل سماء وسماء، واحنا قدرنا نحن البشر نعرف بيننا وبين اول سماء ايه؟ ولا حاجه ولا حد ولا العلم، كل العلم قدر يعرف ما بين السماء ما بين الارض والسماء قد ايه، ولا بين السماء الاولى والثانيه ولا بين الثانيه والثالثه وهكذا. إذن الامر ماهوش ايه، ماهوش الله. وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. طب ما نقرا مع بعض. تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه. اليوم احنا بنتكلم ازاي يا اخوان مع الله عز وجل؟ فنحن امام ايه؟ امام الغيب، امام القوه العظمى في هذا الكون، امام القوه الخالقه، القوه القادره. اللي ايه ربنا مثلا بيحدثنا عن العلم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سيدنا لقمان لما كان بيقول لابنه أيضا عن الله الذي آتاه الحكمة بيقول له ايه؟ يا بني انها الحسنه او السيئه، اغراء له بالحسنه واقصاء له عن السيئه، بيقول له ايه؟ انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره. في حد شايف الصخره؟ او في السماوات اعلى حاجه، او في الارض اسفل حاجه، ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. اذن لما ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي لا ينفذ شيء في الأرض ولا في السماء إلا بإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الإرادة، القدرة، العلم، وإيه كمان؟ الحكمة. الله قضت حكمته تعالى أن يكرم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يشرع له ولأمته الصلاة، فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجمع له الأنبياء والمرسلين وأمهم في الصلاة، سواء أكانت هذه الإمامة قبل العروج أو بعد العروج. وده يمكن اللي بيرجحه برضو العلماء على أساس أنه هو لما عرج به إلى السماء العلى إلى السماوات السبع كان جبريل يستفتح يعني يطرق الباب بطريقة يعلمه الله، لكن الطرق بيسمع يعني بيجيب أو بيسأل من هم في السماء الأولى ومن هم في السماء، من جبريل ومن معك محمد أو قد أرسل إلي؟ قال نعم. فيقول فنعم المجيء جاء، أو يجي آدم يقول مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح، إبراهيم كذلك يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، آدم يقول هكذا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وإبراهيم كذا، لكن باقي الأنبياء موسى وعيسى ويحيى وزكريا وإدريس يقول كل منهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إذن ما كانوش يعني إيه وقد أوحي إليه وقد بعث لو صلى بهم الأول ما كانش حد منهم سأل وما كانش حد وكلهم حيبقوا عارفينه، لكن حدث أن التقى ببعض الأنبياء الذين تحدث له في حياته أو الذين حدثت له أو تحدث بعد إذن في حياته أمور مشابهة لما حدث، كما كان من يوسف عليه السلام مثلا الذي تذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقد ملك من آذوه وأخرجوه، وبيقولوا ما يعني بيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم خيرا أخ كريم وابن إلى آخره، قال أقول لكم كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يكفي هذا الوقت يعني لنقضي يعني رغبتنا فيما تعلق بالشبهات المثارة والرد عليها، يعني نرجئ هذا الموضوع أو استكمال هذا الموضوع لحلقات قادمة، ونستودعكم الله ونسأل الله أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.